الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم الجمعة العاشر من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف نشرع في كتاب الجهاد، وهو الدرس 64 بعد 100 من كتاب سنن أبي داود والأول من كتاب الجهاد. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد، وهو الكتاب 9 من سنن أبي داود بكسر الجيم، أصله في اللغة المشقة وبذل الجهد، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة، وله أحكامه الكثيرة، وقد صنفت فيه الكتب المطولة والمختصرة والمضمنة والملحقة، ومن ذلك كتاب الإنجاد في أحكام الجهاد، ومن ذلك ما ضمنه شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه زاد المعاد. وهناك رسالة في الجهاد لابن كثير، وكان الأمر حين بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم في مكة على الصبر، أمره الله بالصبر على أذى المشركين وعلى ما يقع منهم، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر على ما يقولون، واصبر لحكم ربك. ثم لما هاجروا المدينة أذن الله عز وجل لهم في الدفع عن أنفسهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فلما قويت شوكة الإسلام وكثر أتباعه أمرهم الله عز وجل بقتال المشركين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذا النوع يسمى بجهاد الطلب، وجهاد الطلب يكون مع الإمام وفي حال قوة المسلمين، وجهاد الدفع يكون في حال دفع البغي عن المسلمين، وجهاد الطلب فرض كفاية، وجهاد الدفع قد يكون واجبا عينيا. وهكذا إذا استنفر الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. والله عز وجل يقول لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار بلسانه وسنانه، بينما المنافقين إنما جاهدهم بلسانه. وبقي من أنواع الجهاد جهاد الشيطان، فهو بحاجة إلى بذل الجهد في دفعه وصده حتى لا يتسلط على المسلم ويعزه ويسوقه إلى الباطل. وهكذا من أنواع الجهاد جهاد النفس، ولا نصر في جهاد الكفار ولا في جهاد المنافقين ولا في جهاد الشيطان إلا بجهاد النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل، أي المجاهد حقا الذي يجاهد نفسه دائما، سواء كان في الخلوة أو في الجلوة، سواء كان مع الموافق أم مع المخالف. فهذه 4 مراتب من مراتب الجهاد، وكلها عائدة إلى جهاد النفس وإلى جهاد الشيطان. وزد على ذلك أن الجهاد يكون باللسان ويكون بالمال ويكون بالنفس، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، أخرجه أبو داود. وهذا الكتاب الذي يذكره المصنفون في الجوامع والسنن المراد به أحكام جهاد الكافرين، هذا هو الأصل. وأما بقية الأنواع فيذكرونها في باب الرقاق وربما في غير ذلك من الأبواب. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. الهجرة كانت واجبة في أول الأمر، لأن المسلمين كانوا قلة في المدينة، وكان المسلم إذا بقي بين قومه يستضعف ويهان ويذل، فأمر الله عز وجل المسلمين بالهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع أحدا بايعه على الهجرة، ومن بقي في بلده إن كان مستطيعا لإظهار دينه فلا حرج عليه، وإن كان مستضعفا بحيث لا يستطيع أن يظهر دينه فإثمه عظيم إذا كان مستطيعا للهجرة وأبى أن يهاجر. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مؤمل بن الفضل قال أخبرنا الوليد يعني بن مسلم عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين في رواية الحديث النبوي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، أي أراد أن يبايعه على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، كلمة ترحم، وربما قال: ويلك، إن شأن الهجرة شديد، يعني لا يستطيع القيام بها إلا القليل. ولعل هذا الرجل كان يتعذر عليه الهجرة لكثرة إبله ولحاجة أهله إليه، فهل لك من إبل أي ترعاها وتبقى معها؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها أي زكاتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، اعمل بالتوحيد والسنة في أي مكان كنت، وما عليك إلا أن يأتيك الأجر من الله، فإن الله لن يترك لن ينقصك من عملك شيئا ما دام والنية لله عز وجل. الحديث متفق عليه وهو عند النسائي وأحمد. وبالسند المتصل: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وبقي إبراهيم وهو ضعيف. قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح بن هاني قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة، أي الخروج إلى البدو والمقام بها، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، يعني إلى مجاري الماء ربما يخرج، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبر الصدقة، فقال: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. الحديث ثابت المرفوع منه، وأما ما كان من أنه أراد البداوة فهو كما ترى من طريق شريك، وشريك ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لسلامة بن الأكوع في البادية، وبقاء الرجل مع الناس وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أولى من الاعتزال، فإن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أجره متعدي ونفعه متعدي. وفي هذا الحديث فضيلة الرفق في الدعوة إلى الله، وفضيلة الرفق في الحيوان وغيره، وأنه ممدوح مثنى على فاعله بخلاف الشدة، فإنها سبب للنفرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: باب في الهجرة هل انقطعت. من عقيدة أهل السنة أن الهجرة باقية ما بقي الجهاد، وأن الجهاد باق إلى أن يقاتل آخر الأمة المسيح الدجال، لا يقطعه جور جائر ولا عدل عادل. بينما أهل البدع يرون أن لا جهاد ولا جمعة ولا جماعة ولا حج مع الأئمة الفجار. قال بالسند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عيسى عن حريز بن عثمان، قيل في ترجمته: مشايخ حريز كلهم ثقات، وسمعنا من شيخنا يحيى حفظه الله أن هذا القول ليس على إطلاقه، فقد وجد من مشايخ حريز بن عثمان من هو ضعيف. وبيانه أن الرجل إنما ينبل ويروي عن الثقات بعد أن يطلب العلم بسنين، وربما طلب العلم عند غير ثقة ثم بعد ذلك قاع التميز. عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس مغربها، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. أخرجه أحمد والدارمي. قال الخطابي: إسناد حديث معاوية فيه مقال. كأنه من أبي هند هذا. من هو أبو هند هذا يا أخوة؟ قال: السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة. هذا الحديث معناه لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعاكم الإمام إلى الجهاد فعليكم السمع والطاعة. اتفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد الدارمي. وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى وابن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال: أخبرنا عامر والشعبي قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم حتى جلس عنده، فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل ظاهرا وباطنا، هو الذي أسلم المسلمون من لسانه، فلا يسبهم ولا يشتمهم ولا ينم عليهم ولا يكذب. والمهاجر ويده أيضا من ضربه، من بطشه، من سرقته. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي أن الهجرة تنقسم إلى قسمين: هجرة الحاضر وهجرة الباد. فهجرة البادي أن يهاجر صاحب البداوة إلى المدينة التي فيها أهل الإسلام، مناصرا لهم ومؤازر ومعين. وأما هجرة الحاضر فهي هجرة المعاصي والذنوب، وهذه هجرة عظيمة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هنيا لمن كان مهاجرا وهو على فراشه وهو في بيته، مهاجرا للباطل، قاليا له ناهيا عنه. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد الدارمي. قال: باب في سكن الشام، أي وما فيه من الفضل. وأغلب الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل المدن والبلدان جاءت في فضائل مكة والمدينة وفضائل الشام واليمن. وأما بقية البلدان فقد تجد حديثا في فضل عمان، حديثا في فضل مصر. أما الأحاديث التي في فضل مرو وهذه البلدان فلا يثبت فيها شيء. قال: أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب. ذهب شيخنا العلامة محمد بن آدم الأتيوبي رحمه الله إلى توثيقه وتصحيح حديثه، والصحيح أن شهر بن حوشب لا يستقيم أمره أن يكون ثقة، لأن في كثير من أحاديثه نكارة وضعف، فإذا لم يحملها شهر حمل غيره من الثقات، وهذا خلاف طريقة المحدثين. ثم إن شعبة يقول: نزكوه، أي طعنوا فيه، سواء كان الطعن في حفظه أو الطعن في عدالته. نعم، أن القول بأنه باع دينه بخريطة من ذهب أو فضة، هذه يذكرون أن سندها لم يثبت. لقد باع شهر دينه بخريطة، فما يأمن القراء بعدك يا شهر، هذه فيها كلام. أما من ناحية أنه في حفظه شيء فهذا ثابت. عن عبد الله بن عمرو
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم وهو الشام، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. شعر تركه شعبة كما تقدم، والحديث أخرجه أحمد. وله شواهد أن الساعة تقوم على شرار الخلق وهم يتسافدون تسافد الحمر، والله المستعان. وبسند المتصل حدثنا حياء بن شريح الحضامي قال أخبرني بقية وهو ابن الوليد، حدثني بحير وهو ابن سعد السحولي أبو خالد الثقفي النسائي وضعفه وغيره، حدثني عن خالد يعني ابن معدان أو ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، أي مختلفة وقيل مجتمعة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إذا فأما إذ وفي نسخة إن وفي نسخة إذا أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من قدوركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله. وأخرجه أحمد يعني اسقوا من أحواضكم اشربوا منها، تكفل توكل تضمن وتكفل. ومع ذلك الشام قد مكر بها الماكرون من زمن بعيد، وما زالوا يغزونها بين الحين والآخر الحملات الصليبية، وكان من أواخرها الاحتلال الفرنسي، وكذلك تسليم فلسطين لليهود، وما زالت إلى الآن تعن من ظلم بشار أسد ومن ظلم اليهود ومن ظلم النصيرية والدروز في لبنان. حتى الحكم في لبنان رئاسة الجمهورية سلمت بقانون على أن الرئيس دائما يكون من النصارى، وهذا من الظلم الذي تعرضت له تلك البلاد مع فضيلة الشام. لكن سيأتي اليوم الذي ينصر الله عز وجل فيه أولياءه ويعلي كلمته ويعز جنده. قال رحمه الله باب في دوام الجهاد. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم. لا تزال طائفة، الطائفة أقلها واحد من أمتي أي من أمة الإجابة، يقاتلون على الحق لا يلزم القتال في جميع أحوالهم، وإنما ينصرون الحق تارة بالقتال وتارة باللسان وتارة بالبيان، ظاهرين بالعلم والعمل على من ناواهم خالفهم وعاداهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. خرجها أحمد يقاتلون المسيح الدجال مع المهدي عليه السلام، ثم ينزل عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال وينصر الله الإسلام وأهله ويقمع الله الكفر وأهله، فلا يقبل عيسى بن مريم من الناس إلا الإسلام، لا جزية لا خنزير لا صليب لا شيء، والعاقبة للتقوى. قال النووي رحمه الله وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم، قال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، قال القاضي عياض إنما راد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قال النووي ويحتمل أن هذه الطائفة متفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وأمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. قال النووي فيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما يستدل به له من الحديث، وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلاله فضعيف الحديث له طرق وبعضها يثبت بها. قالوا حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال ويقتل عيسى عليه السلام بعد نزوله من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق بباب لد من بيت المقدس حين حاصر المسلمين فيهم المهدي، وبعد قتله لا يكون الجهاد باقيا، أما على يأجوج ومأجوج فلعدم القدرة عليهم، وبعد إهلاك الله إياهم لا يبقى على وجه الأرض كافر ما دام عيسى عليه السلام حيا في الأرض. كذا في المرقاة باب في ثواب الجهاد أي في فضله ومنزلته. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام قال أخبرنا سليمان بن كثير قال أخبرنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا، أي أي صنف من المؤمنين ليس شخص. قال رجل يجاهد في سبيل الله نية صادقة بنفسه ببدنه وماله يدفع في أوجه الخير والجهاد، وهذا رجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره لا يتعرض لهم ولا يؤذيهم بسب ولا شتم ولا شيء من ذلك. وفي الحديث فضل ماذا؟ فضل العزلة والكف عن أذى الناس إن كان في الاختلاط بهم أذى لهم، والله المستعان. وقد جاء أيضا حديث أبي موسى فإن لم تجد ما تصدق به تكف الناس إلا من خير. قال الحديث أيضا أخرجه البخاري بنحوه وأخرجه مسلم بنحوه وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بنحوه. قال رحمه الله باب في النهي عن السياحة، سيأتي أن الحديث لا يثبت، ولكن المعنى أن السياحة التي فيها الذهاب في البلدان للاختلاط بالنساء، والسياحة التي فيها الذهاب إلى بلاد الكفار لغير ما مقصد شرعي هذه ممنوعة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهير قال أخبرنا الهيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن وتكلم فيه، بعضهم يتركه بعضهم يحتج به، عن أبي أمامة رضي الله عنه صدي بن عجلان أن رجلا قال يا رسول الله دلني بالسياحة، ففي نسخة في السياحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، ينطلقون من بلاد إلى بلاد ومن منطقة إلى منطقة لإعلاء كلمة الله، لا وقت لديهم للذهاب في الفسحة وغير ذلك ما يفعله الناس، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.